السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا بكم. في هذه الأيام كثر سماع الأخبار، كثر سماع برامج التوك شو ومشاهدتها، كثر الاهتمام بالسياسة، أصبحنا جميعا نتحدث في السياسة ونسمعها ونتابعها، وبالتالي ظهرت بعض الآفات وبعض السلبيات الأخلاقية. بدأنا نسمع إلى الكذب، بدأنا نسمع الشتائم والسب على شاشات التلفاز أو على صفحات الجرائد، بدأ يبقى فيه غيبة، بدأ يبقى فيه نميمة، بدأ يبقى فيه جزع وعدم صبر في بعض الأحيان. آفات أخلاقية كثيرة ظهرت في هذه المرحلة، نتحدث عنها ونبحث لها عن علاج. ولكن في البداية نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ نشأت أحمد، الأمين العام المساعد للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا. فضيلة الشيخ، هناك بعض الآفات التي ظهرت في هذه الآونة، منها الجزع وعدم الصبر، الناس ما بقاش عندها صبر في انتظار استقرار البلد، في الحديث عن رئيس الجمهورية، في الحديث بينهم وبين بعض، في كلامهم بين الجيران، بين حتى في الأسرة الواحدة. كيف ترى الصبر وأهميته في ديننا وفي شرعنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالله عز وجل استعبدنا بالصلاة والصيام، وكما استعبدنا بالصلاة والصيام استعبدنا بالصبر والشكر. ما لم نبتلى فكيف نصبر؟ فالابتلاء سنة ماضية، قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قوله لتبلون، اللام هنا في دخلت على جواب القسم، أي والله لتبلون. فأقسم وأكد بأعلى المؤكدات، وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة. فقوله لتبلون هناك قسم محذوف، دلت عليه اللام التي دخلت على جواب القسم. القسم توكيد، واللام إذا دخلت على جواب القسم توكيد ثاني،
والنون
التي لحقت بآخر كلمة تبلون توكيد ثالث. وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة، لذا يقولون يمين ثلاثة وطلق ثلاثة.
وحتى النون هنا النون المشددة وليست المخففة.
نعم. فقوله لتبلون أقسم وأكد على أن هذا الأمر لا محالة بالعباد واقع. الابتلاء سنة الماضي، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بل
دعلكم بالشر والخير فتنة،
امتحان.
الخير قد يكون ابتلاء أيضا،
بلا
لا
نزاع.
لا نفهم فقه الابتلاء بالخير
بلا نزاع،
نظن أن الابتلاء فقط بالشر.
والقرآن صرح بذلك،
مع أن البعض قد يصلحه الشر أو يصلحه ما يظنه شرا ويفسد بما يظنه خيرا.
سموا الأمور بغير مسمياتها. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ابتلاء بالمحنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه،
هذا ابتلاء،
سماه ابتلاء. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه،
مبسوط هو المرة دي،
فسماه إكرام. ولم يسمه ابتلاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه
ضيقه
فيقول ربي أهانا.
سماها هنا إهانة،
سماها إهانة. قال تعالى: كلا. وقوله كلا للزجر، ليس الأول بإكرام ولا الثاني بإهانة، بل الأول في ميزان الله ابتلاء والثاني في ميزان الله ابتلاء. فالنعمة ابتلاء والنقمة ابتلاء.
كيف يكون الصبر على هذين الابتلاءين؟ إزاي أصبر على النعمة؟
النعمة أمرنا بالشكر معها، بالشكر معها. والنقمة
يعني التعامل الأمثل مع الابتلاء في النعمة الشكر.
الشكر،
نعم.
والشكر له جانبان، قول وعمل.
اعملوا آل داود شكرا،
القول معلوم والعمل هو المغيب. لذا جاءت الآية التي ذكرت: اعملوا آل داود شكرا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعمل الشكر أن تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها أوامر ونواهي، فمن ائتمر بأمر الله فيها وانتهى عن نهي فقد أدى شكر نعمته.
الله يشفنا. لا دي محتاجة شرح. كل نعمة ربنا أنعم علينا في بيها
لله فيها
النعمة نفسها فيها نواهي وفيها
أمر ونهي.
الله
أنعم علينا،
نأخذ أمثلة.
أنعم علينا بالبصر،
تمام،
وأمرنا بإعماله في كل ما خلق، فهذا أمر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فعدم إعمال النظر فيما خلق تضيع للنعمة
وجحود بهذه النعمة
عدم
الشكر. نعم.
وإلا فرب العباد ذم أمما وهبت البصر ولم تستخدمه. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى: من الأنعام، لأن يعني لعل الأنعام فعلت ما خلقت من أجله.
وقال تعالى: ولقد مكناكم في إن مكناهم فيه،
فيما إن مكناكم إن مكناهم
في إن مكناكم فيه مكناهم فيه وجعلنا لهم ولقد مكناهم مكنا من قبلكم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فما قيمة بصر منحناه لم نحسن استخدامه. كل نظرة في كل لحظة أمرنا أن نأتي فيها طاعة. عن كل نظرة يوم القيامة سنسأل فيما استخدمناه.
طب عفوا، يعني قال تعالى: قد يكون سطحي النظر لا يفهم يعني ايه كل نظرة مطلوب فيها طاعة، يعني امثلة للطاعة بالنظر ازاي، يعني ايه المقصود؟
لما يقول: افلم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق.
نظرة التأمل، نظرة ان تدرك طريقك وانت رايح شغلك وانت بتعمل كذا،
نظرة التأمل، نظرة الاعتبار، نظرة الاتعاظ، نظرة الاستفادة بكل ما تقع عليه العين.
نعم.
كيف نستفيد بكل ما تقع عليه عيوننا، سواء الاستفادة مادية باختراع نكتشفه بأمر نفيد به الأمة، سواء كانت النظرة بمعرفة عظمة الله في المخلوقات، جلال الله، جمال الله، كمال الله، قدرة الله، تقدير الله، قضاء الله، كل هذه أمور.
تمام، هذا ما يجب أن تفعل فيه النظرة. فما الذي ينهى فيه عن النظر؟
النظر الأصل في المحظورات أنها هي المحدودة.
نعم. الأصل في الأمور الحل. نعم.
هي المطلقة. لا نقول الحل.
نعم.
الحل حكم.
نعم.
ولو قلنا الأصل في الأشياء الإباحة برضو الإباحة حكم. الأحكام الشرعية الخمسة.
نعم.
الحل والحرمة والكراهة والندب والإباحة. لكن الأصل في الأشياء البراءة الأصلية.
الإيه؟
الأصل في الأشياء البراءة الأصلية.
البراءة الأصلية.
ما لم يرد دليل على الحل أو الحرمة أو الكراهة أو الندب أو الإباحة. عشان تكون عبارة دقيقة.
تمام.
فالأصل في الأشياء البراءة وإعمال النظر في هذه. المحظورات عادة محدودة. والمحرمات عادة محدودة. نهينا عن النظر إلى النساء. لما للنظر للنساء من أثر مفسد للقلوب.
محتاجين نركز على الأثر، يعني أثر النظرة الحرام، ما أثرها على القلب،
أثر النظرة
وعلى السلوك طبعا
قد تفسد قلب العبد تماما. والعبد رأس ماله قلبه، صلاحه بصلاح قلبه وفساده بفساد قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا صح القلب استقامت النظرات، استقامت الكلمات، استقامت الأفعال، استقامت الأقوال. استقامة الحياة.
نعم.
وإذا فسد القلب فسد كل ذلك، وهذا لم يحتاج لتفصيل طويل. لكن خلاصة هذا، الشيطان لا عمل له إلا أفساد القلب،
هو يتولى أفساد القلب ويترك الباقي عليه.
والوحي المنزل هدفه الرئيس الحفظ، حفاظ على القلب وسلامة القلب.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
نعم.
قال أهل العلم المخاطب بالأحياء، فإلى أي حياة يدعى الحي؟
نعم.
قالوا إلى حياة القلوب. إذا دعاكم لما يحييكم أي لما يحيي به قلوبكم، بدليل بقية الآية قال بعدها تعالى إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه.
تمام. إذن يعني حتى لا نتعمق أكثر في 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 هذه النقطة،
خلاصة القول
أتفضل.
أن النظر للنساء مفسد للقلب.
تمام.
الرجل قد يكره بيته ويدمر بيته بنظرة لامرأة اشتهاها، قد يعشقها.
نعم.
قد يفقد رجولته، قد يفقد مروءته، قد يفقد مكانته في المجتمع، قد يفقد قيادته للأمة بسبب امرأة اشتهاها أو عشقها أو تعلق قلبه بها. وكم من رجال دمرتهم نظرة، وفي المقابل المرأة نظرها للرجل قد يدمر بيتها، قد يتم أطفالها، قد يشردها هي ويطلقها.
ما.
والقرآن الكريم لما يحكي لنا أثر نظرة يعني تدبرت الآية، قال تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. قوله للمؤمنين إن درجة تحتها رجال ونساء،
مع أنه بعد ذلك قالوا كل المؤمنات يغضبن. نعم.
فلما يقول كل المؤمنين في القرآن كله، المخاطب بالمؤمنين أهل الإيمان قطبة رجال ونساء.
نعم.
كان هذا القدر يكفي في التحريم على الرجال وعلى النساء، لكن الله خص
وخاصة أن التعبير القرآني اكتفى بذلك في كثير من المواضع، لأن اللغة العربية لغة تذكير. يعني إذا خاطبت
مش لغة تذكير، لغة تغليب.
تغليب. نعم. تغلب المذكر. نعم.
ولذلك يعني الرجال لهم دور في تربية النساء.
نعم.
فإذا عمم اللفظ عن الكثير الأصل التابع.
نعم.
فالآية كانت تكفي، لكن الله أعاد الأمر للنساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فكأن النهي جاء للرجال مرة وللنساء مرتين.
وللنساء مرتين.
مرتين.
مرة وهي منضوية مع الرجل تحت قوله للمؤمنين،
ومرة وحدها.
نعم.
لأن النظرة أثرها على المرأة أشد من أثرها على الرجل. والقرآن لما يحكي لنا قصة امرأة العزيز.
ونظرة الرجل للمرأة يعني قد يكون المتسبب فيها المرأة. بلبسها، بخضوعها في القول، بزينتها،
هذا جانب. نعم. لكن الجانب الثاني أن الرجل هو المكلف بالنفقة والمكلف بإقامة البيت، عجزه عن ذلك يصرف أثر النظر.
لا مش واضحة دي ثاني.
الرجل نظر واشتهى.
نعم.
طب كيف السبيل للوصول إليها؟ إنه يتجوز.
تمام.
من مكلف بنفقات الجواز؟ الزواج.
نعم.
عجزه عن النفقات يضعف أثر النظر في قلبه.
تمام. يعني يقول يعني يبتعد عن هذا الأمر وينتهي عنه لأنه لا يستطيع أن يكمل.
كما
يعني.
قال الشاعر لناظر خديبا، وجد رجل ينظر لامرأة من قبيلة يعني غنية وسرية.
نعم.
وهو من قبيلة وضيعة، قال فغض الطرف إنك من هزيل فلا كعبا
بلغت ولا كلابا. نعم.
فأنت لا بلغت هذه القبيلة ولا تلك، فكيف تشتهي ما لا طاقة لك بها؟ فعدم الطاقة يحجم أثر النظر. فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت
ولا كلابا. نعم.
لكن المرأة هي التي ينفق عليها، ما الذي يمنعها أن تطلق لنظرها العنان ولقلبها العنان ولفكرها العنان في اشتهاء رجل حتى وإن كان عندها زوج؟ ومنها هنا كان أثر النظر على المرأة أشد.
تمام.
وأخطر.
إذن فده يعني
الأمر الثاني، المرأة أضعف
تمام
من الرجل.
طيب ده إحنا كده خدنا مثال، وهو أن كل عنصر وكل عضو وكل نعمة أنعم الله بها على الإنسان عليها حق الشكر، وشكرها بأن ننظر إلى ما أمرنا الله به فنأمر به ونؤديه، وما نهانا عنه ننتهي. وأخذنا مثال على كده البصر، وأكيد هذا ينعكس على كل على نعم الله تعالى.
بالنسبة للبصر لم ننهى إلا عن نظر النساء فقط،
تمام.
وجانب آخر النظر لنعم الله على العباد،
تمام.
قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا اللي نستنعم فيه. لأن النظر لنعم الله على العباد سيحمله على الحسد، سيحمله على الحقد، سيحمله على الأذى، سيحمله على العدوان، سيحمله
يعني من النظر المحرم ليس النظر إلى النساء فقط، ولكن
نعم الله
ما أنعم الله به على إنسان إذا رأيناه، يعني نقول بسم الله ما شاء الله،
نتمنى زواله أو نتمنى وصولنا إليه أو نتمنى سرقته أو نتمنى الظفر به بأي طريق محرم. الأشد من هذا، قد يحملنا النظر على نعم الله عند العباد لازدراء نعم الله التي عندنا. ولذا جاء في الحديث: لا تنظروا في الدنيا لمن فوقكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم.
نعم. ولكن يعني ايه المطلوب مني عندما ارى نعمة الله على
ابارك
على عباده؟
اقول اللهم بارك له.
نعم.
بسم الله ما شاء الله قلت لله،
ولا اطيل النظر الى
ولا اطيل النظر.
نعم.
ومنها هنا أمرنا بصرف النظر عن النساء وعن نعم الله على العباد.
تمام.
لا تمدن عينيك، يعني لا تطلق لعلانا في هذا الباب. وكل من يغض من أبصارهم يغض من، ولم يقل يغض أبصارهم،
وإلا كانوا يقفلوا عنهم خالص بقى.
أيوة.
نعم. تمام. سننتقل إلى آفة أخرى في هذا المجتمع، وما زلنا في آفة نفاد الصبر نتحدث عنه ونكمل حديثنا عنه، ولكن معنا فاصل حينضم لنا في فضيلة الدكتور أحمد فريد، نستأذنك نستكمل بعد فاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بعد الفاصل مشاهدين الكرام، وما زلنا نتحدث عن بعض الآفات التي يعني بلينا وابتلينا بها بعد الثورة، من كثرة الاهتمام بأمور السياسة وكثرة الجلوس أمام التلفاز ومتابعة كل ما يتعلق بأمور السياسة قراءة ومشاهدة وتحليلا، وأصبح الناس كلهم إما محلل سياسي أو خبير استراتيجي أو حاجات زي كده، يعني
فقيه دستوري
أو فقيه دستوري. نعم. تحدثنا عن بعض الآفات ومنها الجزع وعدم الصبر، السب والشتائم، وحنضيف حاجة أخرى وهي ضياع الأوقات. حنتكلم عنها وعن كل هذه الآفات، ولكن في البداية بنرحب بضيفنا الذي انضم إلينا بعد الفاصل، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد فريد الداعية الإسلامية، أهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك أستاذ.
دكتور أحمد، نتحدث عن الآفات ومنها ضياع الأوقات وفقدانها فيما لا ينفع. بداية، ما أهمية الوقت في شرعنا وفي ديننا، وكيف عبر القرآن عن الوقت وأهميته؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب أخي حبيب فضيلة الشيخ نشأت، وهو رفيقي يعني في السراء والضراء حين البأس إن شاء الله يعني، والدكتور أشرف طبعا نحبه في الله وعلى خلق حسن وأدب، وربنا يزيد ورفعه ويزيد خلقا.
جزاكم الله خيرا.
وأرحب بالإخوة والأخوات الذين يتابعون يعني هذه الشاشة المباركة، وأتكلم عن آفة تضييع الوقت. طبعا آفة دي موجودة عند يعني كثير من الناس، وإن كانت يعني في الفترة الأخيرة يعني تضخمت وظهرت يعني أكثر. تضييع الوقت في الكلام في السياسة، الكلام يعني فيما لا يعني، وعموما يعني كثير من الناس يجهل أن الوقت نعمة يعني، وذلك يعني اللي بيجلس على المقهى أو أمام التلفاز يقول لك أنا بقتل الوقت، كان الوقت ده مصيبة، كأن فإحنا بنقول له أنت تنتحر انتحارا بطيئا، لأن الوقت هو رأس مال الإنسان، وقالوا من علامة المقت إضاعة الوقت، ومن علامة خذلان الله عز وجل العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. فالوقت نعمة تمنى الله عز وجل بها، فقال وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إشارة إلى أن الذي ينتبه لنعمة الصحة ونعمة الفراغ اللي هي الوقت يعني قليل، ولكن أكثر الناس مغبون في هاتين النعمتين. يعني أكثر الناس يعرف مثلا نعمة المال، يعني نعمة يعني هو بيستشعرها،
يعني مغبون هنا هل معناها يعني زي مخدوع مثلا أو مش مستشعر قيمتها كويس
أو يضيعها ويندم عليها. يعني اللي عنده سيارة تساوي 100,000 لو باعها ب50,000 يبقى مغبون. وطبعا أكثر الناس مغبون، وذاك يوم القيامة من أسماء يوم التغابن لكثرة المغبونين يوم القيامة. واحد انبهر بجمع المال، انبهر بالشهرة، انبهر يعني بالسعي خلف الشهوات أو خلف الدنيا، وطارت منه الدنيا في لحظة وحس إن هو كان يمكن إن هو يفوز بالدرجات العلى في الجنة، ولكنه فاته ذلك. يعني يقولون هب أن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ يعني الوقت اللي أنفقه في المعصية لو فرضنا أن ربنا عز وجل غفر له يعني هذه المعصية، فهذا الوقت ذاته غيره استغله في الطاعة،
نعم،
وارتفع به درجة في الجنة أو حصل به يعني حسنات. فكثير من الناس لا ينتبه إلى نعمة الوقت ونعمة العمر. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فيسأل سؤالين عن الوقت، عن العمر عموما، وعن وقت الشباب، وقت القوة والفتوة والنشاط والحركة يعني خصوصا.
طبعا دي دلالة كبيرة جدا على أهمية الوقت، إن الواحد يعني يوم القيامة يسأل عن أربع أمور منهم اثنين خاصين بالوقت، يعني نص الأسئلة ونص المسألة دي عن الوقت. هنرجع تاني لأهمية الوقت ولسراق الوقت، ما الذي يسرق منا الأوقات دون أن نشعر. ولكن أنا عاوز أعود إلى الآفة التي بدأتها مع فضيلة الشيخ نشأت، وهي الجزع وعدم الصبر. كنا نتحدث عن أهمية الابتلاء وأهمية الصبر، وكيف أن الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، وتطرقنا لنعمة واحدة من النعم التي ينعم الله بها علينا، وكيف نؤدي حق هذه النعمة وكيف نؤدي شكرها. ننتقل إلى درجات الصبر بقى. يعني ما درجات الصبر؟ استأذنك تأخذ درجات الصبر بعد الاتصال، يعني حتى لا يجزع المتصل وينفد صبره علينا. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أستاذ يسري كيف أنتم؟ أهلا بك.
دكتور أشرف السلام عليكم ورحمة الله. يعني أولا بحيي حضرتك وبحيي ضيوفك الكرام والبرنامج الجميل والقيمة الطيبة وهي الأخلاق. يعني هي حاجة بنفتقدها اليومين دول، خصوصا في الاختلاف، وخصوصا بين يعني فصيل واحد اللي هو بتاع يعني المسلمين بالذات. مفروض ان الاسلاميين يجتمعوا في هذا الظرف، لان كل الناس بتتحد، واحنا عايزين يبقى لينا برضك شكل وسمت في الاختلاف، ولينا سمت في التدخل السياسي وفي المشاركة السياسية. انا بس عايز اقول حاجة، وياريت نستفيد من مشايخنا الكرام، وانا عايز اقول رسالة للشيخ نشأت احمد. يعني هو كان شيخي وانا صغير ايام مسجد الخلفاء الراشدين والشيخ سليمان ربيع رحمه الله. لو يفتكرني انا يسري الصغير، يعني هو كان دايما يعني بناخد منه الرقائق والتهذيب النفس وكده. فاحنا بصراحة محتاجين التواجد المشايخ والطريقة الوسطية في طرح المشكلات والافات، زي ما حضرتك بتعمل النهاردة. جزاكم الله خيرا. وانا بس بستاذن الشيخ نشأت ويسيب لي نمرته على عند الكنترول، لاني ما شفتوش من زمن طويل، لان انا كنت بعمل في انجلترا ولسه راجع. وربنا يجزيكم خير وينفع بينا وبيكم يا رب ان شاء الله.
واياكم. دكتور يسري استاذنك سيب نمرتك في الكنترول وياخدها الشيخ نشأت بعد الحلقه ويتواصل معاك ان شاء الله. شكرا جزيلا. اعود الى الشيخ نشأت ودرجات الصبر.
هو الصبر ثلاثه انواع وعلى خمس درجات.
تمام.
الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على البلاء.
تمام.
أدناها الصبر على البلاء. وأشدها الصبر على الطاعة.
يا سبحان الله، على خلاف المتوقع.
طبعا الصبر على البلاء أمور قدرية لا طاقة للعبد في دفعها، وإن لم نصبر سنصبر. إن لم نصبر برضانا فنؤجر، سنصبر قهرا ولا نؤجر، وقدر الله لا يبدل.
ويقول من لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم يعني.
نعم.
وقالوا الحيلة فيه ما لا حيلة فيه الصبر يعني، وما لوش إلا هو عبد يعني مقهور. ما
قدر الله هتصبر هتعمل إيه؟
هتصبر برضه
يعني. بس لن تؤجر، هي الميزة في الصبر أن تؤجر.
فإما أن نصبر برضانا فنؤجر، وإلا سنصبر رغم أنوفنا ولا أجر لنا.
تمام.
والقضاء الله ماضي ماضي، ومن هنا كان أهون الصبر. والقرآن ضرب لنا أمثلة. سيدنا يعقوب ابتلي بفقد ابنه، فقال فصبر جميل. هذا صبره على الابتلاء. أين صبره من صبر يوسف عن المعصية حين دعي إليه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك؟ قال معاذ الله. صبر يوسف أشد من صبر يعقوب، لأن النفس طالبة وراغبة وليست مقهورة.
نعم، الأمر متاح بالنسبة له، فهي التي تعرض نفسها عليه.
فكونه يصبر عن المعصية أشد بمراحل من صبر يعقوب على التلاء،
لأن يعقوب ليس في يده شيء.
يراعي الصبر الاختياري يا شيخ نشأت يعني، هم يعني
ولأن صبر يوسف صبر اختياري كما ذكر
مما تدعونني إليه.
مما يدعونني
مما يدعونني إليه. فهو اختار السجن على 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 قصر الملك أو المحافظ أو، فده صبر اختياري، فهو أعلى درجة من
هذا صبر العزيز وبيت العزيز وده رئيس الشرط كما ذكر علماء التفسير. يعني كما زاد الدخلي الشاهد أن الصبر عن المعصية أشد من الصبر على الطاعة.
لكن حضرتك قلت الصبر على الصبر النعمة بقى،
الصبر يعني على الطاعة أشد من الصبر عن المعصية.
نعم.
صبر نبي الله إبراهيم على ذبح ولده.
نعم.
صبر على الطاعة، وصبر سيدنا إسماعيل على تنفيذ أمر الله له صبر على الطاعة. يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله.
ولكن ليست صبري. كل الطاعات ذبح شيخ نشأت، يعني نحن نصبر على الصلاة، نصبر على الذكر، نصبر على كذا.
صبرك على الصلاة أشد من صبرك على الوقوع في المحرم، وصبرك على الوقوع في المحرم أشد من صبرك على الابتلاء.
الله، تمام.
فهي ثلاثة أنواع.
نعم.
الصبر نفسه يتدرج على خمس مرات: صبر وصابر وتصبر وتصابر واصطبر. والقرآن عرض على بعضها لما يقول تعالى: أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. لم يقل اصبر، بل أتى بأعلى مراتب الصبر، مع أنها في الطاعة. وأمر أهلك بالصلاة أوجب الواجبات، واصطبر عليه. فأمرنا بالاصطبار على حمل نسائنا على الطاعة، فإن كان الاصطبار مع أوجب الواجبات فكيف بما دون بما دونها بما هو دونها.
نعم.
ومنها هنا كان صبر الرجل على أهله من أوجب ألوان الصبر وأنواعه.
تمام. أنا حرجع على حاجة تاني في فضل الصبر، يعني حتى نرغب فيه أكثر وأكثر، ولكن أعود لدكتور أحمد.
خش معك في الصبر بقى وخلاص.
لا لا، حضرتك كمل لنا الأول موضوع الوقت وبعدين نتكلم في الصبر. تحدثنا عن أهمية الوقت، ولكن هناك سراق للوقت، في حاجات كده تأخذ منها الوقت من غير ما نحس بيها. يعني كيف ننتبه لهذه المشكلة وهذه الآفة، وأمثلة لسراق الوقت؟
طب انا قبل ما اتكلم عن سراق الوقت عايز اتكلم عن قيمه الوقت في ثلاث بنود. يعني اولا، يعني كل يعني لحظه من لحظات العمر وكل نفس من انفاس العمر جوهره ثمينه تستطيع ان تشتري بها كنزا لا يفنى ابدا الابد. كل نفس جوهره.
تمام.
ليه؟ لان النفس ده لو تاجر فيه مع الله عز وجل لربح على الله عز وجل اعظم الربح. الحرف من القران بعشر حسنات، سبحان الله وبحمده بنخله في الجنه، قل هو الله أحد عشر مرات بقصر في الجنة. فكل نفس جوهرة. ده الامر الاول. الامر الثاني ان عدد الانفاس التي قدرت لنا مغيب عنا.
نعم.
يعني لو شفت واحد مثلا بيلقي مثلا بالاف الجنيهات في الطريق ممكن اتهمه بالخبل، ولكن لو عرفت ان هذا الشخص مثلا عنده 80 مليار زي حسني مبارك ولا 50 ولا، فهقول يعني مش هيأثر كتير، يعني ما يرمي 100,000 ولا حاجه مش هتأثر كتير يعني في الايه راس المال. ولكن اذا كان الشخص لا يعرف مقدار راس المال يبقى اي مال بينفقه او بيلقيه بدون فائده نوع من المخاطره، فاحنا مش عارفين مقدار راس المال.
صحيح.
يعني فاذا اي وقت ينفق في غير طاعه الله عز وجل فهو نوع مخاطره. الامر الثالث ان
استناك هناخد الامر الثالث بعد ما نستقبل اتصال جلال من القاهره. السلام عليكم. فصل الاتصال يبقى نرجع للامر الثالث فورا.
الامر الثالث ان اخر نفس تتعلق به العاقبه، اخر نفس تتنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالخواتيم. نعم. زي ما قال انما الاعمال بالنيات، يعني مهما كان عمل موافقا للشرع لا يكون مقبولا ولا يؤجر عليه العبد يوم القيامه حتى تتوفر نيه صالحه، كذلك انما الاعمال بالخواتيم، صلاح الاعمال بالخواتيم. من ختم له بعمل من اعمال اهل الجنه دخل الجنه، ومن ختم له بعمل من اعمال اهل النار دخل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالذي نفسي بيدي ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. فدي ثلاث امور تبين اهميه
هذا الحديث. هذا الحديث قد يشكل او يشكل فهمه على البعض.
نعم.
ان انا اعمل بعمل اهل الجنه ولكن انا مكتوب علي ان ادخل النار فاعمل بعمل النار فادخلها، يبقى انا مخير ولا مسير؟ يعني نفهم هذا الحديث.
فهو في روايه الحديث بتبين معناه فيما يبدو للناس.
نعم.
يعني واحد بيروح المسجد وبيصلي وبيصوم بيزكي بيعمل كل شيء، ولكن عنده دسيسه من دسائس السوء كما قال العلماء، عنده عجب، عنده رياء، عنده مثلا يعني
يعمل بعمل اهل الجنه فيما يراه الناس. الا ان النيه ليست خالصه وليست صادقه لله سبحانه وتعالى.
والمشاهد والاستقراء يعني بنشوف احنا شواهد كثيره بتدل على ذلك. يعني كان في حادثه حصلت في الغسيم، كان واحد مداوم على صلاه الجماعه وبيقرا قران في المسجد، وعند الموت يعني ظهرت عليه علامات سوء الخاتمه. فقالوا اتخ الله يا فلان انت كنت تصلي معنا في المسجد، وجابوا له المصحف اللي كان يقرا فيه، وهذا المصحف الذي كنت تقرا فيه. فقال والعياذ بالله هو كافر بالله وكافر بالمصحف، ومات على ذلك. ولكن قال الامام النووي هذا نادر يعني في الناس، ان واحد يعمل بالطاعه وينقلب يعني المعصيه ومات على ذلك. والله عز وجل سبقت رحمته غضبه. فالغالب في الناس ان هم يعملون بالمعصيه ثم يوفقون الى طاعه ويموتون على ذلك.
لا هو فيه لفته.
تفضل.
ما معنى فيسبق عليه الكتاب؟ هل هو كتاب القدر ام كتاب الاجل؟ فيه لازم نفهم ان السبق هنا سبق كتاب الاجل. يعمل المرء بعمل اهل الجنه حتى لا يكون ما بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب.
يعني يأتيه أجله في
يأتيه هذا أجله وهو في معصية، فما ظلمه القدر ولكن ظلمه.
لكن الحديث بيقول يعمل بعمل أهل الجنة، يبقى إزاي حيأتيه الكتاب وهو في معصية؟
فيسبق عليه في آخر لحظة يعمل بعمل أهل
آخر عمره.
يسبق عليه كتاب الأجل ساعة المعصية. وفي هذا تحذير في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني لا يأتيك الموت إلا وأنت على طاعة. وفي هذا تحذير للإنسان من أن يقع في معصية خشية أن يبغض الأجل عليه. يبقى سبق الكتاب بانتهاء الأجل حال المعصية، لكن ما كتب الله عليه المعصية. هو الذي وقع فيها، وإلا لو قلنا كتب الله على عباد المعاصي فكيف يعاقب عليها؟
هذا يتنافى مع حكمة الله تبارك وتعالى. أصلا
لم يجبر عليها، ولكن هو سبق في علم الله أنه هو هيعمل بالمعصية وهيموت على ذلك. يعني سبق وده النقطة الثالثة اللي أنا بقولها، أن أي نفس واحد بينفقه في المعصية ممكن يكون آخر نفس. ما احنا مش ما الموت
كنا أعلنا مبادرة بمناسبة أن النفس، وأن يعني رأس مالك في هذا النفس وأنه جوهرة، كان عندنا يعني حوار عن الأخلاق أيضا واستثمار اللسان خير استثمار، وكنا أعلننا مبادرة كده ماذا تفعل في دقيقة، يعني في دقيقة واحدة ممكن تعمل إيه ويكون لك ذخرا ويكون لك يعني عند الله تبارك وتعالى. فقلنا أن ممكن في الدقيقة دي تعمل حاجات كتير جدا، ممكن تغرس 50 نخلة في الجنة مثلا، ممكن تقرأ أو تأخذ ثواب قراءة القرآن كله لو قرأت سورة الإخلاص.
هو في مشروع كان قاله الشيخ ابن القيم، فبيقول يعني هل لك في دخول الجنة في لحظة يعني، فالماضي تصلحه بتوبة. كل واحد مننا له معاصي، فيش حد مننا معصوم يعني، فهو يتوب توبة نصوح من الماضي، والحاضر يعني عمره بعمل صالح بذكر باستغفار بقراءة قرآن بطاعة، والمستقبل بعزم يعني على ايه الاستمرار طاعة الله عز وجل،
او بصدقة جارية
او بصدقة جارية.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قامت الساعة على احدكم وفي يده فسيلة شتلت نخلة فليغرسها فان له بذلك اجر، يأخذ اجر الصدقة الجارية حتى وان لم ينتفع بها احد،
لان الفسيلة بتاخد يمكن 10 سنين عشان تثمر،
7 سنوات
ولا 7 سنوات، المشكلة مش في انها هتثمر امتى، المهم انت مطلوب منك ايه،
بس
ناخد بالاسباب ونعمل اللي علينا ونترك النتائج على الله. دكتور احمد حضرتك كلمت عن اهمية الوقت وعرجت واثنيت عليه بهذه العوامل الثلاثة، لم نتحدث بعد عن سراق الوقت، يعني هنخليهم شوية عشان برضو الوقت سرقنا وهنرجع لهم ثاني، ولكن اعود الى فضيلة الشيخ نشأت، تحدثنا عن درجات الصبر وعن اهميته، كيف نصل اليه، ازاي ندرب انفسنا على الصبر، اللي بيشعر بجزع، اللي مش قادر يتعامل مع الناس واي كلمه يقول لك انا روحي هنا، وحتى مع اولاده بيتنرفز وبيتعصب كتير قوي.
قالوا النفس كالطفل،
نعم،
ان شب على حب الرضاع شاب عليه وان تفطنه فطنه، وقال صلى الله عليه وسلم
النفس كالطفل اذا شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم،
إن شب على حب الرضاع شاب عليه وإن تفطمه فطمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله. إذا مرن الإنسان نفسه على الصبر ستعتاد الصبر،
وليكن مفتعلا في البداية يعني.
وليكن مع القليل من الابتلاء، وقعت عليك ذبابة وأنت تصلي، كيف تصبر على تحركها على جسدك وتنشغل بصلاتك عنه؟ هذا لون من الصبر. مرنت نفسك عليه ستحتمل ما هو أكثر. فمعنى إنما ومن يتصبر يصبره الله، من يمرن نفسه على الصبر لا شك ستأتيه معونة الله عز وجل.
لكن الأمر في البداية يحتاج إلى مجاهدة وسيعينه الله بعد ذلك.
وقف على هذا كل الأخلاق وللصبر وحده.
تمام. ويمكن علماء التنمية البشرية وعلماء علم النفس والاجتماع بيسموها دلوقتي البرمجة اللغوية العصبية، ازاي ان انا اقول انا صابر، انا استطيع ان اصبر، انا ممكن اصبر، وادرب نفسي على كده مرة في الثانية في الثالثة، يعني الموضوع يحتاج الى هذه المجاهدة بالفعل.
ومع وكذلك كما قلت سائر اخلاق وليس الصبر وحده.
تمام.
من يود الحلم ان مرن نفسه على الحلم سائل في الحلم بل سيشتهيه. الحسن بن علي رضي الله عنه كان عنده خادم ملك يمينه، وصفوه وصف عجيب، قالوا كان سباب طعان لعان آبق فاحش بذيء، ليس فيه خير. حتى قال بعض أصحابه يا ابن بنت رسول الله هل بعته فدرهم خير منه، أقل عمر درهم، لو بعته بجنيه الجنيه أفضل لك.
نعم.
فرد عجيب، قال وكيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به لأتعلم الحلم معه، ده مدرسة أتعلم فيها الحلم، كلما جهل مرنت نفسي على الحلم، فوجد من ثمار الحلم معه وجنى من ثمار الحلم معه ما جعله يتمسك بوقاء.
تمام. يبقى مهم قوي ان ننتبه لهذا الامر ونعرف ان احنا بالتصبر وباجتهاد الصبر
كل باب
نفسنا على هذا،
كل باب
نعم
نجد فيه اعانه على الصبر يلزمنا ولوده.
تمام.
اذا كانت نفسي اطوع على الصبر في ابتلاء بعينه لا اذع نفسي تدع الصبر في هذا الباب، وخاصه انها تشتهي، وان بدانا بما نحب سنصبر بعد ذلك على ما لا نحب. فنبدأ بالمحبوب للنفوس من أنواع الصبر قبل أن نخوض في المكروه إليه المر عليه.
تمام.
الإنسان مش متعود ياخد الدواء، لو أخذ الدواء المسكر اللي بيحبه هيعتاد شرب الدواء، لكن لو بدأت معه بالمر مش هصبر عليه، مش حمل.
تمام. وكان شرعنا بهذه الطريقة، لو أنه بدأ بتحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم السرقة لما دخل الناس في دين الله، ولكن كل هذا جاء مؤخرا، حتى إن الربا يعني لم يحرم إلا في سنة 9 هجرية تقريبا.
نعم.
يعني كما قلت نبدأ بالمحبب إلى النفس ثم يأتي ما بعده. وقد تدربنا سراق الوقت فضيلة الدكتور أحمد، ما الذي يسرق أوقاتنا؟ يعني نتكلم الأول على الجانب السلبي اللي هو الواقع بالفعل. نعم. الناس بتهدر أوقات كثيرة جدا ولا تدري أنها تهدر أعمارها، ولا يدري الإنسان أنه أيام مجموعة، فإذا انقضى يوم انقضى بعضه، وإذا ذهب البعض يوشك أن يذهب الكل. ما الذي يسرق أوقاتنا؟
هو طبعا في أسباب كثيرة وفي سراق كثير للوقت، منها التلفاز أو العجل الفضي زي ما سمى شيخنا الشيخ محمد، أمام القنوات حتى الخاصة المشبوهة اللي لو هو أمام قناة إسلامية بيتعلم أمر دينه، فما أقدرش أقول ده تضيع واخده طلب علم مثلا أو درس علم، ولكن القنوات اللي فيها التمثيليات والأفلام والمسلسلات والتي أنشئت أساسا للصد عن سبيل الله وتشويه الإسلاميين وتشويه الإسلام، الشبكة العنكبوتية اللي بيقضي أمامها الشباب، خاصة الشباب الصغير، يعني ساعات طويلة أمام هذه الشبكة، ممكن لا يأكل ولا يشرب ويجلس ساعات طويلة أمام هذه الشبكة، وخاصة المواقع القبيحة الإباحية، الجلوس على المقاهي، الجلوس الوقوف على المعاصي، التفرج برؤية الغاديات والرائحات، الكلام في السياسة، الكلام في الكورة، كلام أي حاجة، يعني كان يعني السلف يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا يعني ذكر الله عز وجل وأن يتكلم الإنسان يعني بما يعود عليه في الخير في الدنيا والآخرة، كل هذا يعدونه من فضول الكلام. فتضييع الوقت في فضول الكلام والكلام فيما لا يعني، لا يعني لا يعود عليه بالخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. أصدقاء السوء، كل هؤلاء سراق للوقت، فالمفروض هو يعني يصاحب يعني أصدقاء الخير، يصاحب يعني إخوانه في الدعوة إلى الله عز وجل، يشارك في يعني في العمل الدعوي في الأعمال الصالحة، بحيث إنه هو يعمر يعني فعلا اليمن بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إنسان مطالب يعني كما يقولون من تساوى يوماه فهو مغبون، المفروض أكون النهاردة أحسن من امبارح وامبارح أحسن من أول امبارح، ليه؟ لأن العمر ده يعني يا ربنا عز وجل وهب لنا العمر من أجل يعني أن يعني نهيئ أنفسنا لمجاورة الله عز وجل في الجنة،
أن نعمل فيه
يعني ما خلقنا لنلعب، ما خلقناش عشان الكلام في الكورة، ما خلقناش عشان نتفرج على التمثيليات والأفلام، يعني فالمفروض الإنسان يشوف أمنية المفرط يعني لضيع وقته في غير الطاعة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، مش عايز يرجع عشان إيه؟ عشان زوجته ولا بيته ولا أولاده ولا رياسته ولا وزارته، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون، اتأكد في جنة والنار وفي فعلا الكلام كان حق، بس هو اتأكد بس مش هيقدر يرجع.
نعم.
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، وربنا عز وجل يذكرهم بنعمة العمر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نذير قاله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو المنذر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الداعية، وقيل النذير هو المرض، وقيل النذير هو الشيب. فنقول
دكتور أحمد أنا أستأذنك، يعني عايزين بقى نتكلم بشكل مباشر فيما نعمر أوقاتنا، إيه الأحاجات اللي ممكن نعمر وقتنا بيها، ولكن بعد قليل لأن احنا معنا حوالي 4 دقائق حكلك منهم دقيقتين إن شاء الله، تقول لنا كيف نعمر أوقاتنا ونشغلها وإزاي نتلمس البركة في الوقت. كنا نسمع عن سلفنا الصالح إن فلان له كام مجلد وله مئات الكتب وفلان له عشرات المجلدات، كيف أنجزوا كل هذا ومتى وان احنا بعضنا لا يجد البركة في وقته. سنعود الى حضرتك بعد قليل. فضيلة الشيخ نشأت التعامل مع الرزق في التعامل مع الرزق في دقيقة. ايه الحاجة اللي ممكن تبعد الرزق عننا وايه الحاجة اللي ممكن بيها ربنا يبارك لنا في الرزق في دقيقة واحدة؟
وعد الله اهل الطاعة بالبركة في الرزق، فالقليل يبارك فيه بالطاعة والكثير تمحق بركته بالمعصية. القليل يبارك فيه بالطاعة. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم من الرزق بالذنب يصيبه. فالطاعة سبيل البركة في الرزق بل ومزيد الرزق، والمعصية سبيل محق بركة الرزق بل سبيل الحرمان من أصل الرزق.
جزاكم الله خيرا. يعني هذا كلمة مختصرة، أنا أعرف أن هذا المعنى قد تطول وتجول فيه ساعة، ولكن جزاكم الله خيرا حسبنا منها هذا. دكتور أحمد يعني كنت بقول دقيقتين، هي طلعت دقيقة واحدة، وحمدي بيقول لي نختم حالا، فأنا أستأذنك برضو، أنا ما زلت حريص أن احنا يعني حتى لا نترك المشاهد بعد أن تحدثنا عن آفات أو آفة ضياع الوقت، لابد أن يعني نقول في النهاية كيف نشغل أوقاتنا بشكل
صحيح. يعني أنا هدي أمثلة من السلف، إزاي يعني واحد من العلماء قيله قف أكلمك فقال أوقف الشمس، وواحد من العلماء كان إذا ذهب عنده الناس وجلس وأطال الجلوس يقول أما تريدون أن تقوموا إن ملك الشمس يجرها لا يفطر. فكان السلف يعني يملؤون كل الوقت بالطاعة، يعني حتى مثلا يعني زيد بن ثابت لما قال تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل كم كان بين السحور وصلاة الفجر، قال قدر ما يقرأ رجل 50 آية. إن هم كانوا بيحسبوا الوقت بالذكر بعدد آيات القرآن، يدل على إن أوقاتهم كلها كانت معمرة بال. فأنا أقول إن يعني اقتراح عملي إن كل واحد يكون له ورد قرآني، زي اللي في الفصل ومدينه 10 صفحات قاعد طول النهار عشان يخلص 10 صفحات طول النهار يكتب، فهو عليه 10 أجزاء إقرام كل يوم، هتلاقيه مشغول طول النهار بالورد،
يبحث مش فيغتنم أوقاته. ابن عقيل الحنبلي ألف كتابه الفنون 800 مجلد، مجلد 2000 صفحة،
800 مجلد،
800 مجلد،
المجلد 2000 صفحة،
2000 صفحة مقطع كبير، وهذا مؤلف واحد من 200 مؤلف. كانوا بيسألوه يعني كيف، قال كنت أؤثر سف الخبز المطحون عن مضغه لما بينهما من وقت أحصل فيه علما أو أكتب فيه علما.
أبو حاتم الرازي حتى كان إذا دخل الخلاء كان يقرأه من الخارج، يعني هو حتى داخل الخلاء يقرأ عليه برا، يعني يقرأ برا يعني الأحاديث، يعني حتى وما كانش بيضيع أي وقت في غير الطاعة، يعني وزيك حصلوا العلم.
يعني أنا أذكر مثال لا للقدوة، ولكن عشان أعرف إن غير المسلم إزاي ممكن يكون بيستثمر وقته، لأني أعمل مع أجانب في مجال ما، وزرت أحدهم في بيته ودخلت الخلاء، فإذا به طبعا الخلاء نظيف جدا ورائحة طيبة على عكس أماكن أخرى، وفي رف معين محطوط فيه كتب، يعني وهو في الخلاء في مكان بياخد الكتاب، والوقت اللي هو قاعده في هذا المكان بيستثمره في القراءة. انا لا اقول هذا للقدوة،
مش هتنفع معنا، انا فيهاش ذكر دي كتب،
انا فاهم، انا عشان كده
بقول لحضرتك كتبنا مش هتنفع،
اقول لحضرتك هذا ليس للقدوة، ولكن اقصد ان رجلا لا يضيع وقت الخلاء ويستثمره في القراءة، فما بالنا بباقي وقته. واحنا والمسلم الذي يجلس امام التلفاز بالساعات وامام الانترنت بالساعات فهو يضيع وقتا كثيرا. نشكركم شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور أحمد فريد الداعي الإسلامي وفضيلة الشيخ نشأت أحمد الأمين العام المساعد للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، شكرا جزيلا لكما، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.